الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الدرس 89، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد أوثان. عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلك بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. رواه مسلم، ورواه البرقاني في صحيحه. وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السلف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة المشركين، وحتى تعبد فناء فئام من أمة الأوثان. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبي لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. المقصود من قوله: إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، بيان أن من الأشياء التي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطها لأن الله قضى بعلمه وحكمته ذلك، ولا يمكن أن يرد ما قضاه الله عز وجل، والقضاء قد يتوقف على الدعاء، بل إن كل قضاء أو أكثر قضاء له أسباب إما معلومة أو مجهولة، فدخول الجنة لا يمكن إلا بسبب يترتب دخول الجنة عليه، وهو الإيمان والعمل الصالح. كذلك حصول المطلوب قد يكون الله عز وجل منعه حتى نسأل، لكن من الأشياء ما لا تقتضي الحكمة وجوده، وحينئذ يجازى الداعي بما هو أكمل، أو يؤخر له ويدخر له عند الله عز وجل، أو يصرف عنه من السوء ما هو أعظم. والدعاء إذا تمت فيه شروط القبول ولم يجب فإن نجزم بأنه ادخر له. وقوله وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، هذه واحدة، والثانية قوله ألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وهذه الإجابة قيدت بقوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، إذا وقع ذلك منهم فقد يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، فكأن إجابة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في الجملة الأولى بدون استثناء، وفي الجملة الثانية باستثناء حتى يكون بعضهم. وهذه الحكمة من تقديم قوله إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، فصارت إجابة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مقيدة. ومن نعمة الله أن هذه الأمة لن تهلك بسنة بعامة أبدا، فكل من يدين بدين الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لن يهلك، وإن هلك قوم في جهة بسنة فإنه لن يهلك الآخرون. فإذا صار بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا فإنه يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، وهذا هو الواقع. فالأمة الإسلامية حين كانت أمة واحدة عونا في الحق ضد الباطل كانت أمة مهيبة، ولما تفرقت وصار بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا سلط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم، وأعظم من سلط عليهم التتار، فقد سلطوا على المسلمين تسليطا لا نظير له، فيقال انهم قتلوا في بغداد وحدها اكثر من 500 عالم في يوم واحد، وهذا شيء عظيم. وقتلوا الخليفة وجعلوا الكتب الإسلامية جسرا على نهر دجلة يطؤونها بأقدامهم ويفسدونها، وكانوا يأتون الحوامل ويبقرون بطونهم ويبقرون بطونهن ويخرجون أولادهن يتحركون أمامهم فيقتلونهم وهي حية تشاهد ثم تموت. قال ابن الأثير في الكامل: لقد بقيت عدة سنين معرضة عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها كارها لذكرها، فأنا أقدم رجلا وأخر أخرى، فمن الذي يسهل عليه نعي الإسلام والمسلمين، ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، إلا إني حثني جماعة من أصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف، ثم رأيت أن ذلك لا يجدي. وذكر كلاما طويلا ووقائع مفجعة، ومن أراد مزيدا من ذلك فليرجع إلى حوادث سنة 617 من الكتاب المذكور. وفي الحديث دليل على تحريم القتال بين المسلمين وإهلاكهم بعضهم ببعض، بعضهم بعضا، وسبي بعضهم بعضا، وأنه يجب أن يكونوا أمة واحدة حتى تبقى هيبتهم بين الناس وتخشاهم الأمم. قوله: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يخاف الأمة إلا الأئمة المضلين، والأئمة جمع إمام، والإمام قد يكون إماما في الخير أو في الشر. قال تعالى في أئمة الخير: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال تعالى عن آل فرعون: أئمة وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. والذي في حديث الباب لأئمة المضلين إن أئمة الشر. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم ما يخاف على الأمة الأئمة، إن أعظم ما يخاف على الأمة الأئمة المضلون كرؤساء الجهمية والمعتزلة وغيرهم وغيرهما الذين تفرقت الأمة بسببهم. والمراد بقوله الأئمة المضلين الذين يقودون الناس باسم الشرع، والذين يأخذون الناس بالقهر والسلطان، فيشمل الحكام الفاسدين والعلماء المضلين الذين يدعون ما هم عليه شرع الله، وهم أشد الناس عداوة له. قال إمام أحمد رحمه الله: لو كان دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، فإن بصلاحي صلاح الأمة. قوله: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، هذا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حق واقع، فإنه لما وقع السيف في هذه الأمة لم يرفع، فما زال بينهم القتال منذ قتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه، وصارت الأمة يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضها بعضا. قوله ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. الحي بمعنى القبيلة، وهل المراد باللحوق هنا اللحوق البدني بمعنى أن يذهب هذا الحي إلى المشركين ويدخلون فيهم، أو اللحوق الحكمي بمعنى أن يعملوا بعمل المشركين، أو الأمران معا؟ الظاهر المراد جميع ذلك. وأما الحي فالظاهر المراد به الجنس، وليس واحد الأحياء. وإن قيل أن المراد واحد الأحياء فلا بد أن يكون لهذا الحي أثره وقيمته في الأمة الإسلامية، بحيث يتبين ويظهر، وربما يكون لهذا الحي إمام يزيغ والعياذ بالله ويفسد، فيتبعه كل الحي ويتبين ويظهر أمره. قالوا حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. الفئام هي الجماعات، وهذا وقع في كل جهة من جهات المسلمين، من يعبدون القبور ويعظمون أصحابها ويسألونهم الحاجات والرغبات ويلتجئون إليهم. وفئام أي ليسوا أحياء، فقد يكون بعضهم من قبيلة والبعض الآخر من قبيلة فيجتمعون. قوله صلى الله عليه وسلم وإنه سيكون في أمتي كذابون 30، حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدد، وكلهم يزعم أنه نبي أو أوحي إليه، وهم كذابون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ولا نبي بعده، فمن زعم أنه نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كاذب كافر حلال الدم والمال، ومن صدقه في ذلك فهو كافر حلال الدم والمال، وليس من المسلمين ولا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن زعم أنه أفضل من محمد وأنه يتلقى من الله مباشرة، ومحمد صلى الله عليه وسلم يتلقى منه بوصف الملك، فهو كاذب كافر حلال الدم والمال. وقولوا كذابون 30، هل ظهروا أم لا؟ الجواب ظهر بعضهم، وبعضهم ينتظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصرهم في زمن معين، وما دامت الساعة لم تقم فهم ينتظرون. قوله كلهم يزعم أي يدعي. قوله أنا خاتم النبيين أي آخرهم، وأكد ذلك بقوله ولا نبي بعدي. فإن قيل ما الجواب؟ أما ثبت في نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان مع أنه نبي ويضع الجزية ولا يقبل الإسلام، فالجواب أن نبوته سابقة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما كونه يضع الجزية ولا يقبل للإسلام فليس تشريعا جديدا ينسخ قبول الجزية، بل هو تشريع من محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر به مقررا له. بالله التوفيق، وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.